بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن من المستحبات الطواف الدنو من البيت، أي القرب، كلما قربت من البيت كان أفضل، لأنه أشرف البقاع فالدنو منه أفضل، ولأنه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر. وحتى الدنو من البيت يجعلك تشعر بالخشوع والاهتمام بهذه العبادة. لكن لو ذهبت تطوف مثلا في الصرح خارج الحرم أو في السطوح، ربما تشغل بأشياء تفاكير، لأنك ما ترى الناس ولا ترى الكعبة. لكن إذا كنت قريبا من الكعبة فهذا أقرب إلى الخشوع، بشرط أن لا يؤذى ولا يتأذى بالزحمة، لا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة. فإن حصلت الأذية فالبعد أولى، واستحباب القرب من الكعبة لا خلاف فيه. إذن فالقرب من الكعبة مستحب بالإجماع، إلا إذا حصلت الأذية يعني الزحام الشديد، وخاصة في هذه الأزمان لجهل كثير من الحجاج والمعتمرين تدخل النساء تزاحم، فإذا اقتربت من الكعبة أحيانا ما تشعر إلا وأنت في وسط النساء، أمامك نساء وخلفك نساء وعن يمينك نساء وعن يسارك نساء، يعني ما تدري أنت تسبح تذكر الله أو تحاول كيف تهرب من شدة زحام النساء. فلو كان هناك زحام فيبتعد قليلا أحسن، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فالأفضل أن تتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس. التاسع: الانشغال بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، أي أثناء الطواف. ويحتاج الإنسان إلى مجاهدة في الطواف، تحتاج إلى مجاهدة لنفسك في الإقبال إما على القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الاستغفار أو التسبيح، لكثرة المخالفات الموجودة وكثرة المزعجين. فكثير من الطائفين عندهم إزعاج، وخاصة العجم والأتراك وغيرهم، يأتي سرب مجموعة من الناس وعليهم أمير أو مطوف أو ما أشبه ذلك، وعنده كتاب قد أتى به من الصوفية أو من الشيعة أو من أي مكان، وهو يدعو والناس خلفه يقولون آمين آمين ويزعج بصوت مرتفع، يعني إذا اقتربت منهم ما تستطيع تدعو اللهم، وهم يقولون اللهم أغفر لنا أغفر لنا، ويسببون إزعاج، وهذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، وهذا خطأ، هذا فيه أذية للطائفين. نعم، تباع عند الحرم، هم ما يمنعون شيء هناك، إنه قد من عرف الحق والسنة ينصح فقط، أما أنهم سيمنعون الناس من هذا ما هم يتركون المجال هكذا كأنه عمدا حتى لا يضيقوا على المعتمرين، لأنهم من كل بلاد العالم وكل واحد له فكر، لا يمكن أن يغصب ويلزم في وقت العمرة بالسنة، صعب تلزمه وهو على تلك البدعة من حين ولد، فلهذا يتركونهم ما لم يكن هناك أذية عامة أو تشويش على الناس أو تجميع أو إحداث مشاكل، هذا الذي يمنعونه. أما البدعة هذه ما يمنعون أحد إلا هيئة الأمر معروف أنها عن المنكر، ينصحون إذا وجدوا، ينصحون يقولون هذا خطأ هذا كذا، وهذا خطأ، بيعها مثل تلك لا يجوز، لا يجوز بيع تلك الكتب التي فيها البدعة. ويبقى ذلك الطائف ما يدري ما يدعو، إنما آمين آمين. فلهذا كما سمعت الطائف يحتاج أن يجاهد نفسه في أثناء الطواف، وربما يشغل فينتهي من السبع الأشواط وهو ما قد قرأ الفاتحة ولا سبع عشر تسبيحات إذا لم ينتبه، لأنه قد يشغل بالمناظر والزحام والإزعاج فيجاهد نفسه. ولا دليل صحيح على ذكر مخصوص له، بل له أن يدعو بما شاء. إذن في أثناء الطواف حول الكعبة ليس هناك أدعية خاصة معينة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه حكمة عظيمة، أن الناس حوائجهم تختلف، الذين يطوفون حوائجهم تختلف، فذاك عنده مرض وذاك يريد مغفرة وذاك عنده ذنوب يريد أن يتخلص منها وذاك وذاك، كل له حاجة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الدعاء عند الطواف بدعاء معين لا ضاق على الناس، ولكن الحكمة أن يترك الطواف بدون تحديد من أجل أن يدعو كل مسلم بحاجته بما شاء، ما لم تكن ذلك الدعاء في مخالفة الشرعية، فيدعو بما شاء، يدعو ويلح في الدعاء أو يسبح أو يستغفر. ولهذا تجد بعض الطائفين الذين ليسوا محرمين يطوف بالمصحف، يدور يقرأ القرآن، بعضهم تجده يدور ويقرأ القرآن. وحديث عبد الله بن السائب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين، الركن اليماني الأسود والركن اليماني، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ضعيف، لأنه من طريق عبيد المكي وهو مجهول، وهو عبيد مولى السائب. فإذا كان هذا الحديث ضعيف فليس هناك دعاء مخصوص لا بين الركنين ولا في أي شيء في الطواف، ليس في الطواف دعاء مخصوص أو ذكر إلا عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر فقط. وما جاء أنه يقول عند الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا برسولك إلى غير ذلك، فكل هذه أحاديث ضعيفة. العاشر، المشي للقادر. نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب. عندكم الركب، صواب الراكب. وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير لازدحام الناس عليه وليشرف ويأخذ الناس عنه المناسك، وهذا ثابت في حديث جابر في مسلم وفي مسلم عن عائشة. ففي حديث جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلتي يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. إذن بالإجماع أن المشي في الطواف أفضل من الركوب. طيب لماذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا؟ لعلة، وهي حتى يراه الناس فيقتدون به، وحتى يسهل عليهم الوصول إليه للسؤال، وبعضهم يريد أن ينظر إليه وهكذا. طيب هل يستطيع الآن الإنسان يطوف راكبا؟ هل يستطيع يطوف راكبا الآن؟ ها عندك يا عبد الله، ممكن يطوف راكبا على عربية، ما هو ضروري على حمار، ممكن يطوف، بعضهم يطوف راكبا، ولا ما في حد يطوف راكب؟ نعم يطوفون على عربية، هذا حكمه جواز، الجواز جائز. أما إذا كان لحاجة فهذا من باب أولى أنه يجوز. لكن إنسان صحيح فصيح يقول أنا ما أريد أمشي، تعب المشي، أركب لي في عربية ويدفع 50 ريال ويطوف على عربية، هل يجوز هذا؟ يجوز، إلا أن الأفضل أن يطوف ماشيا، أن يطوف ماشيا. وهو الطواف على العربية صحيح أنه ما سيجد مشقة. قال بعض إخواننا، قال حججت بأبي، حج بأبيه، قال فطفت به بعربية وبين الصفا والمروة بعربية، فلما انتهينا قلت له كيف، ها تعبت؟ قال لا ما شاء الله ما في تعب. قال قلت له كيف تتعب وأنت على العربية؟ طيب فكبار السن ربما قد يكون أسهل لهم. الحادي عشر، صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم بعد الفراغ منه، أي بعد الفراغ من الطواف. وصلاة ركعتي الطواف مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. صلاة الركعتين بعد أن ننتهي من 7 أشواط، وسواء كانت هذه 7 الأشواط طواف القدوم في الحج أو الإفاضة أو الوداع أو طواف العمرة أو حتى طواف النافلة. لو أن إنسانا مثلا ماكث في الحرم وأراد أن يطوف، يطوف 7 أشواط ثم يصلي ركعتين، هاتان الركعتان بعد كل طواف، بعد كل طواف، وهما مستحبتان، يعني ليست واجبة. قال ويستحب أن يقرأ، لا، وقد نقل الاتفاق على جواز صلاتها في أي موضع شاء من الحرم، وصلاتها خلف المقام أفضل. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في حجة الوداع. ويسن بالاتفاق أنه حين يتجه للصلاة خلف المقام أن يقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هذه السنة بعد الانتهاء من الطواف. أنت الآن تبدأ من الحجر الأسود 7 أشواط، أين تنتهي؟ في الحجر الأسود، هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود وهذا جدار الكعبة، مقام إبراهيم في هذا المكان مقابل قريب من الباب، هذا الحجر وهذا الباب، وهنا مقام إبراهيم، بينه وبين الحجر الأسود نحو 10 أمتار هكذا تقريبا بينه وبين الكعبة. فإذا انتهيت من الشوط السابع تتجه إلى خلف المقام. المقام عبارة عن قفص بداخله صخرة التي كان إبراهيم وإسماعيل يصعدان عليها لبناء البيت. الآن الحجر داخل ذلك القفص الذي هو مقام إبراهيم. يسن أن تصلي خلف القفص ذاك، خلف المقام، وتجعل الكعبة بعد المقام، يكون المقام بينك وبين الكعبة، هذه الكعبة وهذا المقام، وأنت تصلي من هذه الجهة. إذا اتجهت إلى المقام يستحب لك أن تقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويستحب أن تصلي خلفه والكعبة أمامك. لكن إذا لم تستطع، وهذا هو الأصل أنك لا تستطيع لأن الناس يطوفون، صعب أن تصلي خلف المقام مباشرة، فترجع إلى الخلف وتجعل المقام أمامك، يعني ممكن يكون المقام في آخر المسجد وأنت تصلي هنا، ما في مشكلة. طيب وصلت في هذا المكان ما استطعت شدة الزحام، تصلي في أي مكان من الحرم حتى في الدور الثاني، بل ثبت عن ابن عمر أنه رجع وصلى في خارج الحرم، ما استطاع فصلى خارج الحرم. لكن تستطيع الآن ترجع إلى الخلف ولو كثيرا حتى تجد مكانا تصلي فيه وتستتر حتى لا يمر أحد بين يديك. أما من أراد أن يصلي خلف المقام مباشرة فهذا يصعب لكثرة الطائفين، لأنهم يمرون من هنا ويمرون من هنا، والزحام يكون عند المقام، أشد الزحام قريب المقام. وكما سمعت هاتان الركعتان مستحبتان، ويقرأ فيهما وتقرأ فيهما هاتان السورتان، وقد جعلت هاتان السورتان في مواضع كثيرة من الصلاة كما مر معنا قبل في خطب الجمعة، ومنها هذا الموضع. الثاني عشر من المستحبات استلام الحجر الأسود بعد ذلك، وهذه سنة بالإجماع، ومع ذلك العاملون بها قليل، وهذه السنة خاصة بالمعتمر والقادم، ودليله حديث جابر في حجة الوداع. هذه السنة في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. إذا انتهيت من 7 أشواط ثم صليت الركعتين يستحب لك أن ترجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود فتستلمها، فإذا كان هناك مشقة من بعيد تشير إشارة، طيب تشير إشارة، وهذه سنة، وقل من يفعل هذه السنة، بل ينتهون من الطواف وينطلقون إلى المسعى ولا يرجع أحد إلى الحجر الأسود إلا القليل. 13 من المستحبات الموالاة بين أشواط الطواف، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو قول الشافعية ومذهب الحنفية. ومعنى هذا أنه كلما انتهى من شوط دخل في الشوط الثاني، يعني ما يطوف شوط ثم يذهب يجلس يقرأ قرآن أو يخرج من الحرم، لا، ينتهي من الشوط الأول ويدخل في الشوط الثاني، يجعل الأشواط متوالية متتابعة، هذه السنة، ولا يقطعها إلا العذر، لا يقطعها، لا ينبغي أن يقطعها إلا العذر، كقضاء الحاجة أو قدوم صلاة الجماعة. أحيانا أنت تطوف والمؤذن يؤذن وعشر دقائق يقيمون الصلاة فيصلون أنت في المطاف، وإذا أذن المؤذن بل قبل الأذان الذين في المطاف يتوقفون قبل الأذان يبدأون في رص الصفوف، فأنت إذا رأيتهم يرصون الصفوف تقف مكانك وتستوي في مكانك حتى تصلي معهم، فإذا انتهيت من الصلاة تواصل في طوافك. إذن فالموالاة في أشواط الطواف مستحبة إلا إذا حصل عذر فلا بأس. قال فإن أقيمت الصلاة المكتوبة في أثناء طوافه قطعه وصلى مع الناس، فإن انتهى من صلاته بنى من حيث قطع، وهذا قول الجمهور. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري فقال يستأنف، الحسن البصري يقول إذا قطعته صلاة الجماعة يعود من جديد، وهذا ليس بصحيح. بعض الطائفين هداهم الله يؤذن وترص الصفوف، بل ويكاد يقيم الصلاة وهو يحاول يمشي من بين الناس يريد يكمل الطواف، فتقام الصلاة فما يجد مكان يصلي، فما يدري يطوف الناس يصلون الفريضة أو يبحث عن مكان وربما يرجع إلى الخلف وربما يمشي هكذا، وهذا خطأ. فأنت إذا رأيت الناس بدأوا في تسوية الصفوف ولو قبل الأذان توقف مكانك، انظر مكانك واصطف مع الصفوف حتى لا تحصل لك أذية بعد ذلك، لأنه عند التوقف وعند الإقامة النساء يخرجن من المطاف، ما تصلي مع الرجال النساء. وإذا كانت النساء تريد تخرج وأنت ما قد وجدت مكان ستجد ربما أذية، بل بعض النساء من جهلهن تتأخر فيصلي الناس وهي تبحث عن مخرج، وربما تخرج والناس في الصلاة فتمر من فوق هذا ومن فوق هذا وهم سجود، وهذا خطأ. لكن النساء تخرج مباشرة، أول ما ترى الناس يصفون تنسحب إلى جهة النساء، وهناك أماكن في الصحن خاصة بالنساء تنسحب إليها وتصلي هناك ثم ترجع وتعاود طوافها. المستحب الرابع عشر الموالاة بين الطواف وصلاة الركعتين. يعني معنى هذا ما تنتهي من السبع الأشواط ثم تذهب تتغدى وبعدها ترجع بعد الغداء تصلي ركعتين، لا، تنتهي من السبعة وتصلي، هذا هو الأفضل وهذه السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا احتاج مثلا إلى الحمام أو الوضوء فهذا سيحتاج يتأخر قليلا يذهب يتوضأ، أو مثلا ما وجد مكانا في صحن الكعبة فاحتاج أن يخرج ويصعد في الدور الثاني يصلي، فهذا لا شك أنه سيكون هناك وقت بين الطواف والركعتين، فهذا لا شيء فيه. أما يتعمد تأخير فهذا خطأ. السؤال التاسع عشر وهو آخر سؤال في الطواف، متى وقت الطواف؟ يعني هل الطواف له وقت محدد؟ كما أن الصلوات مثلا لها أوقات محددة. الجواب للطائف أن يطوف في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ليس هناك وقت كراهة، يعني تقول هذا وقت كراهة ما أطوف، لا، مثل الصلاة في أي وقت. لحديث جبير بن مطعم عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، والحديث في الصحيح المسند. ولهذا تجد الكعبة الآن في هذا الزمن لا يمكن أن يأتي ثانية واحدة وما في أحد يطوف حولها على مدار العام. قديما يذكر بعض الآباء الذين كانوا يذهبون إلى تلك البلاد أنهم كانوا يغلقون الحرم بعد العشاء، بعد أن انتهوا من صلاة العشاء ومن الدروس الحرم تغلق أبوابه والناس يروحون حتى يأتون في آخر الليل في الأذان الأول. أما الآن كما سمعت فلا يخلو المطاف من طائف في أي وقت تدخل الحرم والناس يطوفون، إنما يقلون ويكثرون، ففي موسم العمرة يكثرون في موسم الحج وبعد ذلك يقلون، لكن لا يخلو. وحتى الحجر الأسود يزدحمون، إلا أنهم في غير أوقات الحج والعمرة تجد الناس طابور بالترتيب، يعملون طابور عند الحجر وكل من قبل الحجر مشى وهكذا، فهذه نعمة من الله عز وجل. وحتى حصل بالمناسبة لهذا أن خليفة من الخلفاء كأنه نذر أنه يقوم بعبادة لا يقوم بها أحد إلا هو، طيب، أو حلف أو كذا، فما استطاع أن يصنع شيئا، فذهب إلى بعض الفقهاء فطلب منه أن يخرجه من هذا المأزق، كيف يصنع؟ ما هي العبادة التي يفعلها؟ ما يفعلها أحد على وجه الأرض. فقال له ذلك الفقيه عندي لك حل، اذهب إلى الحرم وامنع الناس من الطواف وطف حول الكعبة، ستطوف وحدك في العالم كله، ما في أحد سيطوف إلا أنت. طيب، أما الآن كما سمعت أنها مفتوحة ولكثرة الناس ما ينقطع الطواف في أي وقت في الليل والنهار. بعض الناس يقول أنا سأطوف في النهار في الشمس من أجل تقل الزحمة وأستلم الحجر، فيذهب وإذا بالمئات بل الآلاف على نفس الطريقة، قالوا نذهب في وقت الشمس فيجد المكان مزدحم، وآخر يقول سأذهب في آخر الليل لعل الناس نائمين، فيذهب وإذا هناك أناس كثير على نفس الطريقة ذهبوا آخر الليل، وهكذا تجده مزدحم ولكنه يزدحم كثيرا في غير أوقات الشمس. قال هنا: هل ثبت شيئا في التعلق عند باب الكعبة؟ جاءت أحاديث لكن فيها ضعف، كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يضعفها، أنه يضع خده على الملتزم بين الباب والكعبة، الباب والحجر، ويتعلق على باب الكعبة. الشيخ الألباني يحسن بعضها والشيخ مقبل يضعفها. وهذا يقول: هل القدمان اللتان في المقام حقيقة أم أن قدم إبراهيم عليه السلام؟ الله عز وجل يقول فيه آيات بينات، إيش بعدها؟ مقام إبراهيم. فالله عز وجل قد ذكر لنا هذا في كتابه، أن هذا من العلامات والآيات البينات التي تدل على بناء إبراهيم، وهذا منها مقام إبراهيم، المكان الذي قام عليه إبراهيم. فنعم أن هذه صحيحة، إلا أنها مع طول الزمن حصل لها شيء من التغير، ليست كما هي في ذلك الوضع الذي كان في زمنه، وإلا فهي منها بظاهر هذه الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي ومنها مقام إبراهيم، ومنها مقام إبراهيم من تلك الآيات البينات الواضحات والعلامات الدالة على بناء إبراهيم عليه السلام. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.